أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بقي ثلاث نقاط من الأبحاث السابقة. النقطة الأولى بالنسبة إلى ما لو كان إذا يصلي جالسا يتمكن من حبس بوله، وإذا كان يصلي قائما لا يتمكن من ذلك. قلنا بأن الشيخ التبريزي رحمة الله عليه ذهب إلى تعين الصلاة قائما، والسيد السيستاني ذهب إلى تعين الصلاة جالسا، ونحن بمقتضى التعارض في الواجبات الضمنية حسب المسلك المختار قلنا بأنه يتحقق تعارض بين دليل شرطية القيام لأنه يقوى على القيام، وبين دليل شرطية الطهارة الاختيارية لأنه يتمكن منها عندما يصلي عن جلوس. وبعد تعارض الدليلين وتساقطهما فالمرجع البراءة عن تعين كل منهما، وتكون النتيجة التخيير. لكن أقول إذا كان يتمكن من أن يبدأ صلاته بالقيام فلا بد أن يكبر وهو قائم، لأن هذا ركن. فإذا يتمكن من حبس البول في بداية الصلاة فيتعين عليه أن يصلي قائما، فإذا اقترب خروج البول فحينئذ يجلس أو يبقى على القيام حسب التخيير، أو يجلس حسب ما اختاره السيد السيستاني. النقطة الثانية، فإذا استطاع أن يقوم قبل الركوع ويركع ركوعا اختياريا تعين ذلك، فاختيار الصلاة عن جلوس يكون بحسب الضرورة. فإذا أمكنه أن يتبعض في أجزاء الصلاة يختار قيام حالة تكبيرة الإحرام فيتعين ذلك، وإذا تمكن أن يختار القيام قبل الركوع يتعين ذلك، فإذا رأى أن البول سيخرج منه يجلس ويستمر في صلاته عن جلوس، إما تعينا كما عليه السيد السيستاني أو تخييرا كما قويناه. النقطة الثانية، بناء على ما مر وفاقا لصاحب العروة من أنه إذا أحدث في أثناء الصلاة ولكن إذا توضأ عقيب الحدث لا يقع في حرج، هذا المسلوس يخرج منه قطرات البول لكن لا بنحو كل ما خرج منه البول أعاد الوضوء يقع في حرج. ثلاث مرات أربع مرات في الصلاة يحتاج إلى تجديد الوضوء، فاخترنا وفاقا لصاحب العروة وخلافا للسيد الخوي والسيد السيستاني تعين تجديد الوضوء عقيب كل حدث. فقد يقال بأنه في مقام التطبيق ماذا يصنع حينما كان راكعا أو ساجدا فخرج منه البول؟ الظاهر أنه يذكر الذكر الواجب ويقوم ويتوضأ وهكذا في السجود، ولا يحتاج إلى إعادة الصلاة لأنه يكون مقتضى إطلاق الأدلة يتوضأ ويبني على صلاته، يبني على صلاته يعني ماذا يصنع؟ يركع مرة ثانية؟ هذا خلاف الظاهر جدا. فهو يعني يتوضأ ويأتي بالجزء اللاحق، فعليه إذا كان بعد الذكر الواجب فلا إشكال، وإذا كان قبله يأتي بالذكر الواجب ويقوم من الركوع ويتوضأ، وهكذا في السجود. النقطة الثالثة، بالنسبة إلى ما ذهب إليه السيد الخوي والسيد السيستاني من أن من لا يكون له فترة يتمكن فيها من الوضوء والصلاة بلا حدثين فوضوءه باق تعبدا ما لم يخرج منه حدث معتاد، فالملاك في الفترة هل هي فترة صلاة ثنائية أو صلاة ثلاثية أو صلاة رباعية أو ماذا؟ فقد يكون للمكلف فترة تكفي لصلاة ثنائية، صلاة الصبح، صلاة في السفر، ولكن إذا أراد أن يأتي بالصلاة الرباعية يخرج منه البول. هل نقول بأن هذا حيث لا يتمكن من الصلاة الرباعية بلا حدث فوضوءه باق تعبدا إلى أن يخرج منه حدث المعتاد، ولو كان يتمكن من الصلاة الثنائية بلا حدث لا يتعين عليه الوضوء قبل الصلاة الثنائية؟ فهذا بعيد جدا، يبعد أن يلتزم السيد الخوئي والسيد السيستاني بأن من لا يكون له فترة تكفي لوضوء وصلاة رباعية بلا حدث أنه يتوضأ ووضوءه باق إلى أن يخرج منه حدث معتاد، فيمكنه أن يصلي بذلك الوضوء كل صلاة ولو صلاة ثنائية التي يتمكن من أن يجدد وضوءه لها ويأتي بتلك الصلاة الثنائية بلا أي مشكلة. هذا بعيد، وعليه فالأحوط حتى لو قلنا بمسلك السيد الخوي والسيد السيستاني، فالأحوط لهذا الشخص أن يجدد وضوءه لكل صلاة يمكنه أن يأتي بعد هذا الوضوء بتلك الصلاة بلا ابتلاء بالحدث، لأن هذه صلاة اختيارية. ودليل المسلوس والمبطون منصرف إلى من لا يتمكن من الصلاة من صرف وجود الصلاة الاختيارية، كما هو مسلك الأعلام في كل عمل اضطراري أنه منصرف إلى من يعجز عن صرف وجود العمل والواجب الاختياري. يقع الكلام في الأغسال، والواجب منها سبعة: غسل الجنابة والحيض والنفاس والاستحاضة ومس الميت وغسل الأموات. بالنسبة إلى غسل ميت مس الميت وغسل الأموات، هذان الغسلان سنة، وأما غسل الجنابة والحيض والنفاس فريضة، وأما الاستحاضة فغير واضح أنه من الفريضة أو من السنة، وسيأتي حكم ما لو كان الغسل فريضة أو كان سنة في أبحاث قادمة إن شاء الله. آخر الغسل الواجب هو الغسل الذي وجب بنذر ونحوه. هنا أشكل جمع من الأعلام كالسيد الخميني قدس سره بأن الغسل لا يصير واجبا بالنذر أو باليمين أو بالعهد أو بنحو ذلك، فإن الواجب هو عنوان الوفاء بالنذر، ولا يسر الوجوب من عنوان الوفاء إلى عنوان الوضوء. فإذا عدوا هذا الوضوء السابع من أقسام الوضوءات الواجبة، عدوا هذا الغسل السابع من أقسام الأغسال الواجبة غير صحيح. وما ذكره السيد الخميني حتى لو تم في حد ذاته فليس بمهم، لأن المقصود هو كون هذا الغسل واجبا ولو من باب أنه مصداق لعنوان الوفاء بالنذر، وليس الكلام في بحث أصولي وهو أن الواجب هو عنوان الغسل أو عنوان الوفاء بالنذر. مضافا إلى أن هذا المبنى الأصولي غير متجه عندنا، فإن الحكم يسري من عنوانه إلى معنونه عرفا، وإن لم يسري إليه عقلا، نظير الإرادة والحب والعلم. أنت تحب شخصا، فبالنظر العرفي المحبوب هو ذاك الشخص بوجوده الخارجي، ولكن بالنظر العقلي ليس المحبوب إلا صورته الذهنية ببرهان عقلي، وهو أن الحب قائم بالنفس ولا يمكن أن لا يكون له متعلق في النفس، فلا بد أن يكون متعلقه موجودا في نفس المحب، مضافا إلى أنه قد ينكشف أن ما تخيله الشخص وأحبه لم يكن موجودا واقعا، سمع بوجود شخص في التاريخ اسمه مثلا مجنون، ليلى ومجنون، ما سامعي؟ ما يصير أقول سمع باسم ليلى وأحبها. قيس سمع باسم قيس وأعجبه أن هذا الرجل مسكين وفقير الله وكذا وأحبه، وبعدين انكشف أنه أبد مخكوبت في التاريخ رجل اسمه قيس، فهذا الحب انكشف أنه بلا ذات إذا ليس له متعلق واقعا، هذا مو معقول. فالمتعلق للحب عقلا عنوان ذهني، ولكن عرفا المتعلق للحب هو الوجود الخارجي. فالوجوب بمعنى إرادة المولى، وإن كان متعلقا بالعنوان ولكن يسري بالنظر العرفي من العنوان إلى المعنون. فالمولى حينما يقول أريد منك أن تأتي بالماء، يريد من عبده بالنظر العرفي نفس الإتيان الخارجي بالماء، فإن الملاك قائم به وهو الذي يرفع الآخرين، وإلا الصورة الذهنية للماء أي نفع فيها؟ وعليه فهذا البحث ليس بمهم. ثم يقول صاحب العروة يمثل للغسل الواجب بالنذر كأن نذر غسل الجمعة أو غسل الزيارة أو الزيارة مع الغسل. والفرق بينهما، الفرق بين غسل نذر غسل الزيارة والنذر الزيارة مع الغسل، أن في الأول أي في غسل الزيارة إذا أراد الزيارة يجب أن يكون مع الغسل، ولكن يجوز أن لا يزور أصلا. إذا قال لله علي غسل الزيارة فمعناه أنه إذا زرت فأغتسل قبله، واجب مشروط. فإذا لم يزر فلا شيء عليه. وفي الثاني وهو أن ينذر الزيارة مع الغسل يجب الزيارة فلا يجوز تركها. نقول يا صاحب العروة، أولا النذر تابع للقصد، نذر غسل الزيارة قد يكون نذرا مطلقا وقد يكون نذرا كنحو الواجب المشروط، فلا يتعين في نذر غسل الزيارة أن يكون بنحو الواجب المشروط. لله علي أن أغتسل غسل الزيارة كنذر مطلق، ويجب عليه حينئذ زيارة الإمام عليه السلام بعد هذا الغسل كي يفي بنذره بغسل الزيارة، لأن غسل الزيارة هو الغسل الذي يزور الشخص بعده إماما من الأئمة عليهم السلام، فيمكن لهذا الشخص أن ينذر غسل الزيارة نذرا مطلقا لا مشروطا، فيقول لله علي أن أغتسل للزيارة غدا، فلو تندم من أن يزور الإمام عليه السلام هذا يكون حنثا للنذر، لأنه يعني ذلك أنه يريد أن لا يفي بنذره بإتيان غسل الزيارة. نعم لو كان قصده من هذا النذر النذر كواجب مشروط لله علي أن أغتسل للزيارة، يعني إذا زرته فأغتسل قبل الزيارة، فيكون النذر كواجب مشروط، فإذا لم يزر فلا شيء عليه، ولكن إذا زار ولم يغتسل قبلها فحينئذ يتحقق حنث النذر. المسألة الأولى، النذر المتعلق بغسل الزيارة ونحوها يتصور على وجوه. الأول أن ينذر الزيارة مع الغسل فيجب عليه الغسل والزيارة، وإذا ترك أحدهما وجبت الكفارة. الثاني، أوضح المطالب في آخر البحث. الثاني أن ينذر الغسل للزيارة، بمعنى أنه إذا أراد أن يزور لا يزور إلا مع الغسل، فإذا ترك الزيارة لا كفارة عليه، وإذا زار بلا غسل وجبت عليه الكفارة. الثالث أن ينذر غسل الزيارة منجزا، وحينئذ يجب عليه الزيارة أيضا وإن لم يكن منذورا مستقلا، فالوجوبها من باب المقدمة. الرابع أن ينذر الغسل والزيارة فلو تركهما وجب عليه كفارتان. الخامس أن ينذر الغسل الذي بعده الزيارة والزيارة مع الغسل، وعليه لو تركهما وجبت كفارتان ولو ترك أحدهما فكذلك. هذه الأقساط الخمسة لنذر الزيارة. فالنذر الأول نذر للزيارة مع الغسل، يعني نذر المجموع، نذر المجموع، ينذر مجموع الزيارة مع الغسل، أو ينذر المقيد، يعني ينذر الزيارة الخاصة وعليه. فإذا كان نذره بنحو المجموع كان كل من الزيارة والغسل جزءا من هذا المنذور، فيجب عليه الإتيان بالمجموع. وإذا ترك أحدهما خالف المجموع ولا يختلف حينئذ إذا ترك أحدهما أن يترك الآخر أم لا، وهذا ثابت في كل موارد نذر المجموع أو نذر المقيد. الفرق بين نذر المجموع ونذر المقيد أنه تارة ينذر مجموع الأمرين وأخرى ينذر أحدهما المقيد بالآخر، ولا فرق بينهما من الناحية العملية. فإذا ترك أحدهما فقد خالف هذا النذر الواحد، ولكن لا تجب عليه إلا كفارة واحدة سواء ترك أحدهما أو ترك كليهما. فالأول صار نذر المجموع أو نذر المقيد. الثاني أن ينذر الغسل للزيارة، يكون نذره غسل الزيارة، وحينئذ تارة ينذر الغسل الذي يكون بقصد الزيارة وأخرى يقصد الغسل الذي يتعقبه الزيارة. فإذا نذر غسلا بقصد الزيارة فلو اغتسل بقصد الزيارة ولو لم يزر وفى بنذره، لأنه نذر أن يغتسل بقصد الزيارة. وأما إذا نذر أن يغتسل للزيارة بمعنى أن يتعقبه الزيارة، ولعل هذا هو الظاهر من غسل الزيارة، غسل الزيارة ليس يكتفى فيه بالغسل بقصد أن يزور، بل الظاهر منه الغسل الذي يتعقبه الزيارة. وتترتب على هذا ثمرة مهمة، وهو أن من اغتسل بقصد الزيارة، ونقول بأن غسل الزيارة يغني عن الوضوء، كما هو غير بعيد في غسل زيارة الحسين عليه السلام من قريب، مو من بعيد، من قريب، من نفس كربلاء. ثم صلى في حضرة العباس عليه السلام قبل أن يذهب إلى حضرة الحسين، صلى صلاة فريضة في حضرة العباس وزار العباس عليه السلام، ثم طلع من حضرة العباس فرأى نفسه غير مستعد لزيارة الحسين عليه السلام، فعلا رأى نفسه أنه جوعان ويريد يرجع إلى الفندق ويتغدى وينام شوي ثم يذهب إلى زيارة الحسين عليه السلام. فهنا يخسر أمرين: الأمر الأول يخسر زيارة أبي عبد الله عليه السلام في هذه الساعة، والأمر الثاني أنه يخسر صلاته، لأنه انكشف أن صلاته بدون غسل مشروع. الغسل المشروع هو غسل، هو غسل الزيارة، يعني الغسل اللي يتعقبه زيارة الحسين. خب، وعليه فمن ينظر أن يغتسل للزيارة، ظاهره أنه ينظر أن يغتسل غسلا يتعقبه الزيارة. فلا بد، في الفرض الثاني، في الفرض الثاني يقول صاحب العروة ليس نذره منجزا، لأنه إذا كان نذره منجزا لله علي أن اغتسل للزيارة يدخل في الفرض الثالث الذي سيأتي ولا إشكال فيه أبدا، لله علي أن اغتسل غسل الزيارة نذر منجز، هذا هو الفرض الثالث الذي سيأتي. في الفرض الثاني نذره على نحو الواجب المشروط، بحيث لو لم يرد أن يزور لما خالف نذره، لله علي أن أغتسل لزيارة الحسين عليه السلام، يعني إذا أردت أن أزور فلا أزور إلا مع الغسل، فإن ترك الزيارة لا كفارة عليه، ولكن إن زار بلا غسل وجبت عليه الكفارة. هنا يعترض على صاحب العروة فيقال بأن هذا النذر مرجوح، زيارة الحسين عمل راجح مع الغسل أو بدون الغسل، أنت نذرت أن تترك زيارة الحسين بدون غسل، أنت تقول إذا أردت أن أزور الحسين فلا أزوره بدون غسل، فهذا نذر للمرجوح. أنت حينما تقول إذا أردت أن أزور فلله علي أن أغتسل قبله، يعني لا أزور إلا هذه الزيارة المقيدة بالغسل، يعني لا أزور الزيارة الفاقدة للغسل، مثل هذا الإشكال مطروح في الكلمات. فيقال بأن هذا النذر مو صحيح، لله علي أن أقرأ أن أقرأ القرآن مع الوضوء، إذا كان قصدك أن تقرأ القرآن كل يوم لا بأس ويكون مع الوضوء، أما معنى كلامك أنه لا أقرأ القرآن إلا بوضوء، فلو تركت قراءة القرآن سنين ما خالفت نذرك، هذا الفرق. وإلا لو كان النذر منجزا ليس في إشكال، النذر مشروط. نفس هذا الإشكال يأتي في نذر أن يقرأ القرآن مع الوضوء، بمعنى أنه إذا أراد أن يقرأ القرآن فيتوضأ، يعني إذا لم يتوضأ لا يقرأ القرآن، هذا معنى. هنا هم يقال بأن هذا الذي ينظر أن يغتسل للزيارة يقصد فلو لم يتمكن يوما ما من الغسل، كان الماء بارد فيقول أنا ما أقدر أغتسل فما يروح للزيارة، يقول لأني نذرت أن لا أزور الحسين إلا مع الغسل، هذا نذر مرجوح لا ينعقد. الجواب عن ذلك بأنه لو كان نذره بهذه الصراحة لله علي أن لا أزور إلا مع الغسل، قطعا هذا نذر باطل، ولكن إذا صار صيغة النذر صارت صيغة إيجابية لا صيغة سلبية، لله علي إذا كنت أريد أن أوجد هذه الطبيعة أوجدها في ضمن الفرد الأفضل. هذا نظر راجح. فيختلف إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. فمرة تقول لله علي أن لا أتي بالفرد غير الأفضل من الزيارة، يعني لا أتي بالزيارة بدون غسل. نعم هذا باطل. أما إذا قل لله علي إذا كنت أريد أن آتي بهذه الطبيعة فأوجدها في ضمن الفرد الأفضل، فإذا لم تتمكن أن توجدها في الفرد الأفضل لا يجب عليك ترك الزيارة، لا، روح زر الحسين عليه السلام، لأنك نذرت أنه إذا أوجدت طبيعة الزيارة فتوجدها في ضمن الفرد الأفضل وهو الزيارة مع الغسل. والوفاء بالنذر مشروط بالقدرة، وأنت لا تتمكن من أن توجد طبيعة زيارة الحسين عليه السلام في ضمن الفرد الأفضل وهو الزيارة مع الغسل، فينحل نذرك في هذا الآن، روح زر الحسين عليه السلام بدون غسل. بينما أنه لو انعقد النذر بالصيغة الأولى لله علي أن لا أوجد الفرد المفضول من زيارة الحسين عليه السلام لكان يجب على هذا الشخص أن يترك زيارة الحسين إذا لا يتمكن من غسل الزيارة. ولكن هذه الصيغة صيغة مرجوحة وباطلة بخلاف الصيغة الإيجابية، فإنها صيغة صحيحة لا إشكال فيها. على القصد نعم، لكن أقول يختلف ظاهر أن يقول لله علي إذا زرت فأزور، لله علي إذا زرت الحسين عليه السلام فأغتسل قبلها، هي ظاهر هذه الصيغة الصيغة الإيجابية لا الصيغة السلبية، بخلاف ما إذا قال لله علي أن لا أزور الحسين بدون غسل. نعم قد يكون هناك قرائن على أن المقصود مقصود الناظر من هذه الصيغة السلبية نفس تلك الصيغة الإيجابية، فإذا تكون النذور تابعة للقصود. الثالث أن ينذر غسل الزيارة منجزا لا مشروطا، لله علي أن اغتسل غسل الزيارة مثلا غدا، وحينئذ يجب عليه الزيارة أيضا. لم يقل إذا زرت فأغتسل قبلها، لم يقل بنحو الواجب المشروط، وإنما قال بنحو الواجب المطلق، وحينئذ يجب عليه الزيارة أيضا وإن لم يكن منذورا مستقلا، بل وجوبها من باب المقدمة، وجوب الزيارة تكون من باب إيجاد غسل الزيارة. فلو تركهما ترك الغسل والزيارة معا وجبت كفارة واحدة، وكذا لو ترك أحدهما، لأنه بترك أحدهما ينتفي المقيد، والنذر واحد فليس هناك إلا كفارة واحدة على حنث هذا النذر، ولا يكفي في سقوطها، يعني سقوط الكفارة، الغسل فقط، وإن كان من عزمه حينه أن يزور، لأنه إذا لم تقع الزيارة بعد الغسل لم يكن غسل الزيارة. هذا الذي ذكرت لكم أن غسل الزيارة ظاهر في الغسل الذي يتعقبه الزيارة، لا الغسل الذي يكون بقصد الزيارة ولو لم يزور. الرابع أن ينذر الغسل والزيارة نذرا انحلاليا لا مجموعيا. ينذر أمرين، الغسل غسل الزيارة والزيارة، فلو تركهما فقد خالف نذرين وجبت عليه كفارتان، أن ينذر الغسل والزيارة أن ينظر ذات الغسل. الفرض الرابع أن ينظر ذات الغسل، لا أن ينظر غسل الزيارة. التفتوا، أن ينظر الغسل والزيارة، بحيث إذا اغتسل ولم يزور وفى بالنذر الأول، فلو تركهما وجبت عليه كفارتان، ولو ترك أحدهما فعليه كفارة واحدة، لأنه إذا نذر أن يغتسل ويزور على نحو الاستغراق والانحلال، فإذا اغتسل ولم يزور وفى بأحد نذريه، إذا زار ولم يغتسل وفى بأحد نذريه، إذا ترك كليهما فقد خالف النذرين، إذا وفى بكليهما فقد وفى بالنذرين. الخامس أن ينظر الغسل الذي بعده الزيارة، ينظر نذرين انحلاليين، ولكن النذر الأول هو غسل الزيارة، والنذر الثاني هو الزيارة مع الغسل، نذر فعلين مقيدين ولكن على نحو انحلال. لو ترك كليهما خالف نذرين وجبت عليه كفارتان، لو خالف أحدهما فكذلك تجب عليه كفارتان، لأنه إذا ترك الزيارة فقد ترك غسل الزيارة والزيارة مع الغسل، وإذا ترك الغسل فقد ترك غسل الزيارة والزيارة مع الغسل. إذا ترك الغسل أو ترك الزيارة، ترك الفعلين المقيدين وخالف النذرين، وبذلك يترتب عليه كفارتان. هذا هو الفرض الخامس. في الرابع نذر أمرين مطلقين، نذر طبيعة الغسل ونذر طبيعة الزيارة، بحيث لو اغتسل ولم يزر وفى بالنذر الأول، لأن النذر انحلالي مستقل، كل منه مستقل عن الآخر، وإذا زار ولم يغتسل وفى بالنذر الثاني، فلا يترتب إلا كفارة واحدة. نعم لو ترك الغسل والزيارة معا تترتب كفارتان، بينما أنه في الخامس نذر فعلين مقيدين، نذر غسل الزيارة أي نذر غسلا يتعقبه الزيارة، ونذر زيارة يسبقها الغسل، فلو ترك أحدهما فإن ترك الغسل فقد خالف كلا النذرين، لم يأتي بغسل الزيارة ولم يأتي بالزيارة والغسل. وهكذا لو ترك الزيارة ترك غسل الزيارة، لأن غسل الزيارة مشروط ومقيد بلحوق الزيارة، كما ترك الزيارة مع الغسل. هناك فروض أخرى، كما لو كان أحدهما نذرا مطلقا والآخر نذرا مشروطا، نذر غسل الزيارة مطلقا ونذر إذا زار فيزور عن غسل، فإذا ترك غسل الزيارة وترك زيارة لم يخالف إلا نذرا واحدا، لأن النذر الأول مطلق خالفه، أما النذر الثاني كان مشروط، إذا زار فيزور بعد الغسل وترك الزيارة لم يخالف شيئا. إذا كان أحد الفعلين نذره واجبا مطلقا والآخر واجبا مشروطا فتركهما فلم يخالف إلا نذر الواجب، إلا النذر الأول الذي هو كواجب مطلق، هذا أيضا يصير فرضا سادسا. وإذا فكرتم يتبين لكم فروض أكثر، لكن لا يهمنا ذكره، فالأولى أن نبحث عن أسباب غسل الجنابة للرجال وللنساء في ليلة الأحد إن شاء الله.